بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع الأذكار والأدعية من كتاب حسن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، ومع الدعاء الثاني لمن خاف ظلم السلطان. ذكرنا في الأسبوع الماضي الدعاء الأول لمن خاف ظلم السلطان، والآن مع دعاء ثاني ذكره المؤلف رحمه الله. فمن خاف ظلم السلطان فليقل: الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان، ويسمي من يخاف ظلمه وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك، ثلاث مرات. هذا الدعاء لمن خاف ظلم السلطان يقال ثلاث مرات، وفيه أثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، أخرج هذا الأثر الطبراني في الكبير والبخاري في الأدب المفرد، وهو أثر صحيح. قال ابن عباس: قال إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقل، وهنا المناسبة، الله أكبر، الله أعز من خلقه جميعا، الله أعز مما أخاف وأحذر، وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه، من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس، اللهم كن لي جارا من شرهم، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك، ثلاث مرات. ويبقى هنا كما ذكرنا دعاء الماضي النظر، هل هذا له حكم الرفع أم لا؟ والأذكار هي عبادات توقيفية، فلا يجوز لصحابي أو غيره أن يذكر أدعية أو أذكارا بمناسبة ما من تلقاء رأيه واجتهاده، فالأظهر أن هذا له حكم الرفع وقيل غير ذلك. ولكن طالما ذكره المصنف رحمه الله فنشرع بمعاني كلماته. هنا يقول الله أكبر، لماذا الله أكبر؟ أي الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، فهو أكبر من كل كبير، لأن هذا الموقف قد يتخلل إلى نفس المسلم أن هذا الذي سيظلمه هو كبير بقوته وبجاهه وبسلطانه وبعزته، فهنا يستحضر عظم الله سبحانه وتعالى فيقول الله أكبر، فلا مكان لتعاظم الخوف من مخلوق أيا كان إذا استشعر العبد أن الله أكبر من كل شيء. فمهما كبر مقام الحاكم أو مقام السلطان وعظمت قوته، فالله سبحانه وتعالى أكبر وأعز وأعظم منه ومن جميع الخلق. لذلك هنا بدأ بقوله الله أكبر، فالله كبير الشأن وكبير القدر وكبير عن مشابهة أحد من خلقه، هذا معنى الله أكبر. ثم يقول الله أعز من خلقه جميعا. لماذا قال في هذا الدعاء الله أعز من خلقه جميعا؟ لأن العزة التامة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فلا عزة تامة إلا لله، فكل من كان عزيزا في هذه الدنيا فعزته مؤقتة سرعان ما تنقضي، إما بموته وإما بزوال أسباب هذه العزة. ولكن عزة الله سبحانه وتعالى عزة تامة، فلله العزة جميعا، فله تمام الرفعة وله تمام الغلبة وله تمام القوة وله تمام العزة وله تمام المنع، وكل من سواه مقهور مرموم. والعزة تكون لمجموع هذه الأوصاف، العزة التامة تكون لمجموع هذه الأوصاف: رفعة تامة ومنع تامة وغلبة تامة وقوة تامة وملك تام. فبمجموع هذه تكون العزة التامة لله سبحانه وتعالى. لذلك هنا قال في هذا الدعاء: الله أعز من خلقه جميعا. فالله سبحانه وتعالى هو ذو قوة عظيمة، سخر بهذه القوة المخلوقات، فلم يستعص عليه سبحانه وتعالى شيء منها، بل جميعها منقاد لعزته وخاضعة لجلاله. ثم بعد أن عم بأن العزة لله على جميع خلقه، هنا يأتي التخصيص فقال: الله أعز مما أخاف وأحذر. وهذا خاص بعد عام، قال الله أعز من خلقه جميعا، وهنا قال الله أعز مما أخاف وأحذر. فإذا كان يخاف أحدا لعزته أو لقوته، فالله سبحانه وتعالى أعز من ذلك المخلوق الذي خافه لعزته وقوته. أي أن الله سبحانه وتعالى أقوى وأعظم وأجل من هذا المخلوق الذي في قلبي خوف وحذر منه. هذا معنى الله أعز مما أخاف وأحذر. ثم يلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى فقال: وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو. وهذا التجاء إلى الله، أعوذ أي ألجأ إليه وأتحصن به وأعتصم به وأستجير به، هذا معنى الاستعاذة. الاستعاذة أي الالتجاء والاستعصام والاهتمام بالله سبحانه وتعالى. وهذا فيه توسل بكلمة التوحيد. وذكرنا مرارا بأن هذه التي يحصل بها النجاة التوحيد. لذلك تجدون معظم الأذكار والأدعية، وخصوصا التي لها علاقة بالكرب أو بالحزن أو بالغم أو بالخوف، فيها توحيد أو تظهر فيها وتتجلى معاني التوحيد. فالنجاة والخلاص من الكروب في الدنيا والآخرة تكون بالتوحيد. فهنا قال: وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو، الذي له جميع معاني الألوهية، وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هو، فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة. هذا معنى لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال: الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه. وهنا تظهر عظمة الله سبحانه وتعالى. وهنا هذا الدعاء يشير إلى قول الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهذه السماوات التي نشاهدها قد رفعها الله سبحانه وتعالى بغير عمد، كما قال: بغير عمد ترونها. فمن الذي أمسكها ومن الذي يمسكها على مدار الأزمان والأوقات؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يبقيها هكذا مع تطاول الدهور والأزمان. فلا شك أن الذي يمسك هذا المخلوق العظيم دون أن تقع على الأرض بلا عمد يقدر على ذلكم السلطان الذي قد خفت ظلمه، فلا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلو وكل أمر أحد من هذه المخلوقات العظيمة لمخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مهما عظم شأنه وقوته، فإنه سيموت ولا يستطيع أن يتحمل هذه السماوات، وستموت أعوانه وجنوده.
فمن الذي يمسك السماوات إلا الله سبحانه وتعالى؟ ولو اجتمع الخلق جميعا من أولهم إلى آخرهم على أن يصلوا إلى السماء فقط وصولا، لا أن يمسكوا السماوات والأرض أو أن يمسكوا السماوات دون أن تقع، على أن يصلوا إلى السماوات لمجرد الصعود ما استطاعوا، فكيف بسبع سماوات؟ هذا البناء المحكم العجيب الدقيق، كما قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. لذلك يقول السعدي رحمه الله: فلولا رحمته وقدرته لسقطت السماء على الأرض فتلف ما عليها وهلك من فيها. فالله سبحانه وتعالى يمسك السماوات أن تقع رحمة منه بخلقه، ثم قال: من شر عبدك فلان، ويذكر اسمه الذي يخشى منه الظلم، ثم قال: وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس. الجند هم الأعوان والأنصار، وعادة السلطان له جند وله أتباع وله أشياع، فالجند هم الأعوان والأنصار وهم العسكر، والجمع أجناد، والأشياع جمع شيعة، والمراد الأتباع والأنصار والأعوان، كما قال سبحانه عن لوط عليه السلام: وإن من شيعته لإبراهيم. ثم قال: اللهم كن لي، بدأ هنا بعد هذا التقديم من الثناء والتوسل وذكر التوحيد وعظمة الله سبحانه وتعالى: اللهم كن لي جارا من شرهم، جارا أي مجيرا وواقيا وحاميا وحافظا من شر هؤلاء. ثم قال: جل ثناؤك، أي عظم وتعاظم وتكاثر وتبارك الثناء عليك، فأنت أهل لذلك الثناء ومستحق له دون منازع. وهذا فيه كذلك ثناء وتوسل وتعظيم، وكذلك تأتي بمعنى آخر كما ذكرنا في الدعاء الماضي، وتحتمل أن يكون المعنى: وجل ثناؤك، أن من يثني عليك فإنه لا يحصي ذلك الثناء، كما قال في الدعاء: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم قال: وعز جارك، أي لا يضام من لجأ إليك واعتصم بك، أي من لجأ إلى الله فلا يذل ولا يضام ولا يظلم ولا يخذل. فقال: وعز جارك، أي غلب وقوي من استجار بك، فصار عزيزا لأنه استجار بالعزيز. فكل من التجأ إليك عز لديك، فأنت يا ربنا تحميه وتدفع عنه الأذى. من قال: عز جارك. ثم قال: وتبارك اسمك. تبارك أي كثرت بركته، تبارك أي تكاثر اسمك، أي وجد كل خير من ذكر اسمك، أي تعالى وتعاظم وكثرت بركاته في السماوات والأرض، إذ به تقوم، أي بسم الله، وبه تستنزل الخيرات. ثم ختم هذا الدعاء العظيم بكلمة التوحيد، قال: ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق غيرك. وهذا فيه إثبات للإلهية المطلقة لله سبحانه وتعالى على سبيل الحصر، بعد أن أثبت له الملك السماوات والأرض وسائر المخلوقات أثبت الإلهية. فهذا الدعاء بهذه الكلمات العظيمة الجامعة دعاء عظيم جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند العظائم، لأن هذا الموقف موقف عظيم، إذا هاب الإنسان ظلم السلطان. ففيه التهليل المشتمل على التوحيد، وفيه العظمة الدال على تمام القدرة، وفيه الحلم الدال على العلم بأن الله يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هذا من حلمه ورحمته بخلقه. كذلك يقول ابن جرير رحمه الله عن هذا الدعاء: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب، وهو وإن كان ذكرا لكنه بمنزلة الدعاء، لأن الذكر الذي فيه ثناء هو كذلك بمنزلة الدعاء، لأن الذكر من دعاء الثناء، ومن دعاء الطلب هذه الأدعية العامة عندما تقول: اللهم كن لي جارا مما أخاف ومما أحذر ومن ظلم فلان، هذا طلب. أما الكلمات التي فيها ذكر بمعنى الدعاء فهذا دعاء بمعنى الثناء. فهذا الدعاء اشتمل على نوعي الدعاء: دعاء الثناء، دعاء العبادة، ودعاء الطلب. فهذه كلمات عزيزة عظيمة لمن خاف ظلم السلطان، يشرع له أن يقول هذه الكلمات في هذا الأثر الذي له حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي والاجتهاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا ظلم الظالمين وتسلط المتسلطين وجبروت المتجبرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.